بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث بعد المئة من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى. نعم.
قال رضي الله عنه: عباراتهم إما لفيضان وجد أو لقصد هداية مريد، فالأول حال السالكين، والثاني حال أرباب المكنة والمحققين.
أخواتي الأكارم، قضية الكلام والحديث عن أحوال الإنسان القلبية والأعمال التي يفعلها فيما بينه وبين الله عز وجل، هذه قضية خطيرة. يعني إنسان أحيانا بيصير معه أحوال، أذواق إيمانية، نفحات، تجليات، أمور تكون بينه وبين الله عز وجل، أو ربما رأى شيء من الرؤى المبشرة أو الأشياء التي فيها شيء من الإيناس لقلبه، فبعض الناس تراه يتكلم بلا انتباه إلى قضية الإخلاص لله والصدق فيما يقول، وربما كان هذا الكلام سببا لاغتراره ولحسن الظن بنفسه، وربما كان استدراجا. لذلك هنا ينبهنا إلى شيء، وهو أن عبارات السالكين إلى الله عز وجل لا تكون بقصد إظهار الأحوال، إن والله أنا من الأولياء، أنا صار معي نفحات، أنا أعمل كذا، أنا أفعل كذا، لا، ليس بهذا القصد أبدا. وإنما الإنسان يتكلم بأحد أمرين: إما لفيضان وجد أو لإرشاد إنسان من السالكين. يعني إما أن يتكلم وقد غلبه الحال فيغلبه الحال فيتكلم، وإما أن يتكلم بقصد هداية مريد، يعني يتكلم لينفع الناس، لينصح الناس مع الإخلاص لله تبارك وتعالى. والقسم الأول الذي يغلبهم الأحوال قال هو حال السالكين، والقسم الثاني الذي يتكلم لهداية مريد هذا حال العارفين المتقدمين الذين يغلبون الأحوال ولا تغلبهم الأحوال، يتكلمون ومع ذلك يحققون الإخلاص في قلوبهم. طيب أين المشكلة؟ المشكلة أن نتكلم عن هذه الأحوال وهذه النفحات وعن هذه الإكرامات والمنامات والأعمال التي نعملها فيما بيننا وبين الله مع الرياء والعجب والافتخار على الناس وادعاء أن هذه الأشياء من أنفسنا، وإنما هي توفيق من الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الأخ الكريم، إذا أكرمك الله بعمل في السر فإياك أن تتكلم عنه في العلانية، بل أبقه فيما بينك وبين الله عز وجل. إذا أكرمك الله بشيء من المعاني الذوقية والأحوال الوجدانية فإياك أن تتكلم بها بين الناس مرائيا معجبا بنفسك، تنتظر من الناس السمعة والمدح والثناء. وكذلك إذا أكرمك الله بعمل صالح فإياك أن تذكره للناس، بل أبقه فيما بينك وبين الله تبارك وتعالى. نعم.
أي عباراتهم التي يعبرون بها عن العلوم والمعارف التي يجدونها في باطنهم لا تكون إلا لأحد أمرين،
لا تكون رياء، هكذا شأن الصادقين، ولا تكون إعجابا، ولا تكون لبيان فضل أنفسهم، لأنهم يرون أن كل ذلك محض فضل من الله تبارك وتعالى.
إما لفيضان وجد بضم الواو،
وجدان مشاعر وأحاسيس،
أي لفيضان ما يجدونه في قلوبهم من ذلك فيخرج قهرا عنهم، وهذا حال السالكين المهديين. وإما لقصد هداية مريد، وهم أرباب المكنة
الذين يتكلمون أخواننا ومع ذلك يتكلمون لله، يتكلمون بقصد هداية خلق الله، ويرون أن هذا الكلام وهذا العطاء من الله عز وجل، فهم ينفقون على خلق الله من رزق الله تبارك وتعالى، كالغني الذي يتحقق أن ما بين يديه من المال هو محض فضل من الله، فهو يأخذ من الله ويعطي خلق الله عز وجل، ويحمد الله تبارك وتعالى المعطي الرزاق الذي جعله سببا لكفاية خلقه. يقول: يا رب، أنت الذي ترزق، أنت الذي تعطي، لكنك تفضلت علي عندما جعلتني سببا في كفاية خلقك. وكذلك الإنسان عندما يهدي خلق الله يتكلم بما يفتح الله عليه، بما يلهمه الله عز وجل، ويقول: يا رب، أنت الذي أجريت هذا الكلام على لساني لينتفع بذلك خلق الله عز وجل. وربما استغفر هذا الإنسان المتكلم ربه يقول: اللهم لا تحرمهم النفع بسوء حالي، لا تحرمهم النفع بسوء حالي.
فيلزمهم ذلك لما فيه من الإرشاد إلى سلوك سبيل الرشاد. فإن عبر السالك لا عن غلبة وجد كان في ذلك نوع من الدعوة،
سبحان الله،
وإن عبر المتمكن لغير قصد هداية مريد كان من إفشاء السر الذي لم يؤذن له فيه.
إن هذه الأحوال وهذه الأشياء أرزاق وعطايا ربانية ينبغي أن تبقى فيما بينك وبين الله عز وجل. قمت في الليل فأكرمك الله بنفحات، مو والله في الصبح ولا اليوم قمت الليل وصار معي تجلي ودعيت الله وصار تجلي وبكاء، لا، هذا يبقى بينك وبين الله عز وجل. فعلت طاعة لله فأكرمك الله بشيء من الخير. إياك أن تذكر العمل وإياك أن تذكر النفحات التي تكون في العمل، وإياك أن تتكلم عما أكرمك الله به من الخير. هذا إخواننا خاصة مين الذي يكون مثلا في الحج في العمرة بيرجع لهون يحكي: والله بعرفات صار معنا كذا وبالحرم صار معنا كذا. لا يا أخي، لا تتكلم عن أحوالك وتكلم عن أحوال الناس. تقول: والله رأيت رجلا في عرفات فعل كذا وكذا. لا تحكي عن نفسك، احكي عن خلق الله. رأيت إنسان في الحرم حاله كذا وكذا. لا تحكي عن نفسك، أبق ما بينك وبين الله، أبقه فيما بينك وبين الله. وإياك أن تتكلم عن الشيء الذي أكرمك الله به فربما ذهبت بركته وتحول إلى إثم بما صار فيه من رياء وعجب. نعم.
وقال رضي الله عنه: العبارات قوت لعائلة المستمعين، وليس لك إلا ما أنت له آكل.
ما شاء الله. لذلك إخوتي الأكارم، أنا عندما أتكلم في أي مجلس يجب علي أن أعلم أنني سبب، وأن الرزاق هو الله، وأن الفتاح هو الله، والملهم هو الله عز وجل. لذلك إخوتي الأكارم، أنا أتكلم برزق السامعين. لذلك الإنسان السامع أيها الإخوة هو الذي يحرك المتكلم بإيش؟ بصدقه وافتقاره. نحن إخوتي الأكارم إذا جلسنا بين يدي خطيب أو بين يدي مدرس أو بين يدي متكلم في حفل أو بين يدي واعظ في موعظة، ماذا ينبغي علينا؟ أن نصدق الله عز وجل، وأن نفتقر إلى الله، وأن ننتظر الخير من الله، وأن ندعو الله عز وجل أن يرزقنا على لسان المتكلم ما ينفعنا. إذن أنا الآن أرزق على لسان المتكلم. أما أنا الآن يا أيها الإخوة، لا أطالب نفسي بالافتقار إلى الله، ولا أطالب نفسي بالأدب مع الله عز وجل، ولا أطالب نفسي بإظهار الاضطرار إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك أنا أسيء إلى المتكلم، أسيء الظن به، وأتهمه بالرياء، وأتهمه بكذا وكذا ثم أريد أن أنتفع على لسانه. طبعا هذا لن يكون. لماذا أيها الإخوة؟ لأنني أسأت الأدب مرتين، مرة لما لم أطالب نفسي بآداب الاستماع، ومرة لما أسأت الأدب بالمتكلم. لذلك أيها الإخوة، المتكلم عندما يتكلم يطالب نفسه بواجبات وآداب الكلام. أنا مطالب أن أتكلم بالعلم، وأن أتكلم بالحكمة، وأن أتكلم بالإخلاص. هذه وظائف المتكلم، أن يتكلم بالعلم، وأن يتكلم بالحكمة، وأن يتكلم بالإخلاص. والمستمع أيها الإخوة الأكارم ينبغي أن يتحقق بافتقاره إلى الكلام، وينبغي عليه أن يفرغ قلبه وعقله لسماع الكلام، وينبغي عليه أن يقبل بكليته إلى المتكلم ليسمع منه، وذلك بعد أن ينظف قلبه وأن يصلح شأنه، ليهيئ الأرض التي تبذر فيها بذور الكلام من المتكلم. لذلك المتكلم أخوة ماذا يفعل؟ يلقي البذور الطيبة في الأرض الطيبة. فإذا كان قلبك طيبا وبذرت فيه البذور الطيبة نبت نباته بإذن ربه، كما قال الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. نعم،
يعني أن العبارات التي يعبر بها أهل هذه الطائفة عن العلوم والمعارف هي من حيث معناها قوت لأرواح جماعة المستمعين.
سبحان الله. ومن جميل ما يحكى عن الشيخ الهاشمي أيها الإخوة أنه كان إذا درس كتابا صار يكتب ما يشرح، يكتب ما يشرح، الذي يقوله في الدرس يكتبه، يقول: هذا الكلام لو كنت وحدي لا أستطيع أن أقوله، لكن هذا الكلام رزق للحاضرين فأنا أكتب من رزقكم. جميل إخوانا هذا المعنى. جميل إخوتي الأكارم أن يحسن الإنسان الظن بغيره وأن يتهم نفسه. جميل أن يعظم كل طرف الطرف الآخر. أما إذا المتكلم اتهم السامعين، الحاضرون يعني ما عم يتعظوا، الحاضرون ما عم ينتفعوا، هذا كلام يا أخوانت بالحاضرين، أستغفر الله وأتوب له. طيب بالمقابل المستمع ماذا يقول؟ الخطيب ما في إخلاص، الخطيب ما في كذا ما في كذا، يتهم مين؟ المتكلم. لا، نحن أيها الإخوة لا نتبادل الاتهام، ولكن يطالب كل طرف نفسه بالواجبات والآداب. فالمتكلم يطالب نفسه بآداب التكلم، والمستمع يطالب نفسه بآداب الاستماع. فإذا لم يحصل نفع اتهم كل فريق نفسه بذلك.
كما أن الأطعمة الحسية قوت لأبدان المحتاجين لها، وهذه الأقوات المعنوية كالأقوات الحسية من حيث إنها تختلف باختلاف الطبائع، فكما أن بعض الأطعمة قد يصلح لشخص دون آخر للاختلاف في الطبيعة والمزاج، فكذلك الأقوات المعنوية.
لذلك أيها الإخوة، أحوال الصالحين وكلام الصالحين وقصائد الصالحين وذكر ما بينه وبين الله من أحوال ونفحات قد تذكر في مجلس وقد لا تذكر في مجلس آخر. لماذا؟ هذا المجلس الحاضرون مهيئون لسماعه علما وقلبا وشعورا وأحوالا وأدبا وتربية، أما في موضع آخر ربما الكلام لا يذكر. ليه؟ لا لأنه خطأ، ولا لأنه ضلال، ولا لأنه فيه إشكال، وإنما لأن الحاضرين ليسوا مهيئين لسماع هذا الكلام. يعني سبحان الله، واحد الآن طالب في الابتدائي، هل نذكر له معلومات طالب بالجامعة؟ جواب لا. وكذلك إنسان من السالكين لا يذكر له أحوال العارفين. ليه؟ لأنها ربما كانت عليه فتنة. وكذلك أيها الإخوة، الإنسان السالك إلى الله عز وجل في بداية أمره لا ينبغي أن يتشوف إلى كتب الكبار. يعني أحيانا شاب بده يقرأ كتاب عظيم من كتب الأولياء الكبار التي تصف المقامات والنفحات والتجليات وأحوال الأولياء، نقول له لا يا أخي، إياك أن تجني على نفسك، اقرأ من الكتب ما يتناسب مع حالك ومقامك.
فكذلك الأقوات المعنوية منها ما يصلح لواحد دون آخر، وليس لك إلا ما أنت له آكل.
لذلك قال في بعض الآثار: ما أنت محدث قوما حديثا إلا كان عليهم فتنة. نعم، حدث الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني أحيانا ربما نذكر مسألة، هذا الإنسان مسكين يعني عقله لسه بعيد عن هذه المعاني، ثقافته مختلفة عن هذه المعاني، بيسمع هذا الأمر هذا يناقشه بعقل يعني تربى على ثقافة أخرى، فتراه ينتقد ويعترض ويظن أنه يتكلم بفكر وعلم وثقافة وما شابه ذلك. لا يا أخي، يا أخواننا، العلوم تخصصات. يعني أنا هلأ مثلا لو جاء إنسان وصار يحكي لي على بعض قضايا الطب والهندسة وما شابه ودقائق هذه الاختصاصات، أنا ربما أستغرب وأتعجب وربما أحيانا ما هذا الكلام؟ طبعا أنا لا أعلم، لكن هل يحق لي أن أطعن بهذا الكلام أو أن أسيء إلى المتكلم؟ الجواب لا، لأنه إنسان متخصص وأنا ليس عندي معيار لهذه العلوم. وكذلك نحن أيها الإخوة، إذا تكلمنا بعض الأمور التخصصية أو قرأنا كلام بعض الأولياء أو العلماء في هذه المجالات، ينبغي علينا أن نوسع عقولنا وأن نوسع قلوبنا لاستيعاب هذه المعاني العالية، ونقول الحمد لله أن أطلعنا ربنا عز وجل على هذه المعاني وإن لم نكن لها أهلا. يعني أنا بسمع ترجمة أحد الأولياء ما بحطه بالميزان، بقول معقولة هي معقولة هي، لا، أنا أقول الحمد لله الذي أطلعني على حال بعض الأولياء الكبار الذين اجتباهم الله وأكرمهم الله ورفعهم الله وتجلى عليهم ربنا عز وجل بأنواع التجليات. أنا أحمد الله أن الله أسمعني وأن الله أطلعني وأن الله أكرمني بأن عشت أحوالهم من خلال ما كتب عنهم. لكن بعد ذلك مو والله أنا أخوانا بعد بتبجح بين الناس بذكر هذه الأشياء والمقامات والكرامات والمنامات وكذا، وكأنني من أهل هذه المقامات، أستغفر الله وأتوب إليه. لذلك أيها الإخوة، هذا كلام يجب علينا أن ننتبه له، فالمدرس، الخطيب، المتكلم، الواعظ، الناصح، يجب عليه أن ينتبه إلى أن الكلام ينبغي أن يكون على قدر المتكلم، ونستغفر الله ونتوب إليه. يعني أنا الآن إخواننا أكلم الحاضرين عن أحوال عالية عن الأولياء، أنا لا أفعل ذلك إلا إذا كنا في معرض شرح كتاب لنفهمه، أما في الحقيقة ألست أهلا لهذا الكلام. يعني هل أنا أهل إخواننا أني أتكلم عن الأولياء وعن الكبار؟ لا، أنا أستغفر الله وأتوب إليه، أنا أدعو نفسي إلى الخطوات الأولى في الطريق إلى الله عز وجل من التوبة إلى الله وتحقيق شروط التوبة والذكر والابتعاد عن الغفلة والثبات على الفرائض والاجتهاد في النوافل، أنا لا أزال هنا. لذلك أنا أتكلم إخواننا عن هذه المعاني، أما تلك المعاني فنتركها لأهلها، وإذا أكرمنا الله فأطلعنا على شيء منها فإننا نحمد الله عز وجل الذي أطلعنا على ترجمة هذا الولي وعلى أحوال هذا الولي وعلى كلام هذا الولي.
وليس لك إلا ما أنت له آكل، أي إلا ما فهمته عنهم لاختلاف المذاهب وتباين المطالب.
نعم،
فقد تلقى العبارة على جماعة فيفهم كل واحد منها ما لا يفهمه الآخر.
سبحان الله، هذه معاني ذوقية، إخوانا العبارات لها مدلولات علمية، يعني عبارة لها مدلول علمي، هذا المدلول هو شرح هذه العبارة، سواء كانت آية أو حديث أو كلام الصالحين أو بيت شعر أو غير ذلك. لكن سبحان الله، في ظلال هذا النص هناك فهومات يرزقها البعض دون البعض، كما قال الله تعالى: ففهمناها سليمان، وكما قال الله تعالى: وعلمناه من لدنا علما. فأحيانا الآية الواحدة يفسرها إنسان، وبعض الناس يلقي عليها ظلالا من فهوم إضافية لا تتنافى مع المعنى الأصلي للآية، وهذا هو التفسير الإشاري. وهذا التفسير شرطه أولا ألا يتنافى مع المعنى الظاهر، ثانيا ألا ندعي أنه تفسير الآية، ثالثا ألا يخالف قواعد النحو ولا قواعد الرسم القرآني. نعم.
وقد يفهم بعضهم من الكلام معنى لم يقصده المتكلم، ويتأثر باطنه بذلك تأثرا عجيبا، وربما فهم منه ضد ما قصده المتكلم،
وهذا رزق من الله عز وجل يكرم به هذا الولي لعظيم كرامته عند الله عز وجل.
كما اتفق أن بعضهم سمع قائلا يقول: إذا العشرون من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار.
واحد يشرب الخمر ويعشقها، ماذا فعل؟ قال: إذا العشرون من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار. جاي رمضان، يعني شعبان حيخلص، لحق حالك بمزيد من شرب الخمر. هذا المعنى حسن أم سيء؟ والله سيء جدا. يعني أنا بقول إذا العشرون من شعبان ولت فتب إلى الله واستعد لرمضان، هذا الفاسق ماذا يقول؟ لا، ازدد شربا وأكثر من الشرب، ولا تشرب بكاسات صغار فقد ضاق الزمان عن الصغار. سبحان الله، هذا الكلام السيء سمعه ولي صادق ففهم منه معنى عظيما، فهم أن الحياة إذا قاربت على الانتهاء فاجتهد في العبادة استعدادا للرحيل إلى الله عز وجل. ماذا فعل هذا الولي؟ ترك أهله وذهب وجاور في الحرم حتى مات. منين جاء هذا الحال؟ من كلام هذا الفاسق. طيب شلون؟ قال: نعم، عندما كان المستمع صادقا رزق من المعاني ما لم يقصد المتكلم، رزقا وفضلا من الله تبارك وتعالى، والله صرف عقله وقلبه عن ذاك المعنى السيء ورزقه هذا المعنى الحسن. كما ورد أن مغنية كانت تغني لمعشوقها وتقول: كل يوم تتغير غير هذا بك أجدر، فسمعها بعض الأولياء فجعل يبكي ويوبخ نفسه ويقول: كل يوم تتغير غير هذا بك أجدر. ذكر عبارة تلك المغنية التي قالتها لمعشوقها، فخاطب بها نفسه وهو يعتب عليها في تغيرها مع الله عز وجل. نعم.
إذا العشرون من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار، ولا تشرب بأقداح صغار فإن الوقت ضاق عن الصغار.
لطيف.
فخرج هائما على وجهه حتى أتى مكة، ولم يزل مجاورا بها حتى مات.
نقول له: ما سبب يعني هذا الإقبال؟ نقول: سببه أنه سمع بأذن قلبه كلاما نسي فيه المتكلم، وإنما فهم المعاني التي أكرمه الله بها. هذا رزق من عند الله عز وجل. المتكلم إخواننا بعيد كل البعد عن هذه المعاني، لكن إخلاص وين؟ عند السامع. والصدق وين؟ عند السامع. والتوجه إلى الله عند السامع. لذلك الله عز وجل ألقى في قلبه هذه المعاني التي لم يقصدها المتكلم، وهذا أخوانا شيء ملاحظ. أحيانا بتصلي أنت وراء إمام يقرأ آية والله كأني أول مرة بسمعها، صح؟ ليه؟ لأن هذا رزق من الله عز وجل أكرمك الله تبارك وتعالى به.
وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى قد علم كل أناس مشربهم.
من جميل ما يروى أن ثلاثة من الأولياء كانوا في مجلس فسمعوا بائعا بالطريق ينادي سعتر بري، عم ينادي على السعتر البري بده يبيع، لا عم يتكلم مع أولياء ولا حاطط بباله كل المعاني، معه شوية سعتر بري عم ينادي عليهم. فسبحان الله هؤلاء الثلاثة، الأول قال ما شاء الله على هذا الكلام، قال ماذا فهمت منه؟ قال فهمت منه الساعة ترى بري، الساعة ترى بري، هكذا فهم. قاله الآخر أما أنا ففهمت اسعى ترى بري. وقال الأخ الثالث ما أوسع بري، فهم ثلاثة من الأولياء ثلاثة معان من كلمة واحدة والمتكلم في واد آخر. هذه إخواننا أرزاق يرزقها الأولياء والصالحون من في عظيم أحوالهم مع الله عز وجل. يعني لما ربي عز وجل يرزق الأولياء معنا حينزلنا سيدنا جبريل؟ لا، وإنما يلهم وإنما يرزق بمنام بكلمة بمعنى بآية بقصة وما شابه ذلك.
وقال رضي الله عنه ربما عبر عن المقام من استشرف عليه وربما عبر عنه من وصل إليه وذلك ملتبس إلا على صاحب بصيرة.
استغفر الله وأتوب إليه. يا أخواننا هذا معنى والله دقيق، يعني مو كل إنسان تكلم عن الأولياء وعن الولاية وعن الاستقامة وعن المقامات والتجليات فهو من أهل هذا الحال، وإنما قد يعبر عنه إنسان تعبير علمي عم يشرح عبارة استغفر الله وأتوب إليه، وربما لا نفهمها فهما كاملا وإنما نفهمها فهما إجماليا، لأن هذه المعاني وهذه الحقائق بعيدة عنا فنحن نتكلم عن هذه الأشياء ولسنا من أهلها. طيب، وأحيانا يتكلم سبحان الله عن هذه الحقائق أناس من أهل هذا الكلام، يتكلم بتمكن، يتكلم بشرح واضح، يتكلم بتذوق، يتكلم بتحقق في هذه المعاني. لذلك أيها الإخوة الكلام مختلف بين إنسان متحقق بهذا الكلام، أنا عم بتكلم عن تعظيم الله عز وجل، في إنسان بيتكلم إخوانا وهو متذوق لما يقول متحقق لما يقول، وفي إنسان أستغفر الله وأتوب إليه عم يصف عبارات وعم يحكي كلمات نعم ربما يعبر عن بعض المعاني لكن هو الآن ليس متحققا بهذا الكلام ولا متذوق لهذا الكلام. لذلك إخوتي الأكارم هذه الأشياء من الذي يميزها؟ نستغفر الله وأتوب إليه، عندما يحضر إنسان من أولياء الله عز وجل الذين نور الله بصائرهم فيقول هذا إنسان يعني مبتدئ، هذا إنسان متقدم، هذا إنسان مدع لما يقول، هذا إنسان يقول الحقائق وهي حجة عليه، وأنا أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله من كل كلمة قلتها وأنا أبتغي بها غير وجه الله، أنا أستغفر الله من كل حقيقة ذكرتها وأنا أريد بها أن أظهر نفسي أو ما شابه ذلك، وأستغفر الله من كل كلام قلته وأنا لا أطبقه. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا.
نعم. يعني أنه كما يعبر عن أي مقام من مقامات اليقين كمقام الزهد ومقام الورع ومقام التوكل من وصل إليه وتحقق فيه، يعبر عنه من استشرف أي اطلع عليه وقارب الوصول إليه ولم يتحقق فيه، وذلك التعبير ملتبس على من يسمعه منهما إلا على صاحب بصيرة، فإنه يرى في الكلام صورة المتكلم الباطنة
مو الصورة الظاهرة. استغفر الله وأتوب إليه. الصورة الظاهرة ما شاء الله لباس عظيم ومظاهر علمية ومظاهر صلاح وولاية، لكن أولياء إخواننا يتجاوزون كل هذه المظاهر. نحن الذين نخدع بالمظاهر. شوف إنسان شكله لباسه، إيه نعم كذا كذا ما شاء الله كأنه من الأولياء، لكن الأولياء إخوان لهم موازين أخرى، وهذه الصورة الخارجية لا يعبأ الله بها. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، لكن ينظر إلى قلوبكم. فالله عز وجل يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن ها هنا أيها الإخوة يجب علينا أن ننتبه أن لكل إنسان صورة خارجية يراها الخلق، وصورة باطنية يراها ربنا عز وجل. هذه الصورة الخارجية لا قيمة لها، شو لبست، شو لون الجلابية والطائية، شو حجم المسبحة وكذا، هذا كله ما له قيمة عند الله عز وجل. وإنما القيمة لما في قلبك من المعاني، لما لديك من الورع، لما لديك من إخلاص، من تعظيم لله تبارك وتعالى. وأنا أستغفر الله وأتوب إليه.
فإنه يرى في الكلام صورة المتكلم الباطنة من كمال أو نقص، ولذا قيل: تكلموا تعرفوا.
أستغفر الله وأتوب إليه. تكلموا تعرفوا، سبحان الله. طبعا الفهم أخواننا الظاهر أنك إذا تكلمت ظهر علمك من جهلك، إذا تكلمت في الظاهر ظهرت بلاغتك من عيك في الكلام، أما المراد هنا ظهرت حقائقك التي في قلبك. هل أنت مدع؟ هل أنت صادق؟ هل أنت مخلص؟ هل أنت غير مخلص؟ وهكذا. لذلك إخوتي الأكارم، الكلام يخرج وعليه كسوة القلب الذي برز منه، وعليه كسوة القلب الذي برز منه. نعم.
ثم قال رضي الله عنه: لا ينبغي للسالك أن يعبر عن وارداته، فإن ذلك يقل عملها في قلبه ويمنعه وجود الصدق مع ربه.
والله وهذه نصيحة ننصح فيها كل إنسان يكرمه الله بهذه المعاني. يا أخي إياك أن تتكلم عما أكرمك الله به من أعمال، إياك أن تتكلم عما رزقك الله من أحوال، إياك أن تتكلم عما بينك وبين الله عز وجل من التجليات والنفحات، أبقي هذا فيما بينك وبين الله. يعني الله أكرمك بمنام لا تحكي كثير، الله أكرمك بعمل لا تذكره للناس، أبقه بينك وبين الله تبارك وتعالى. صار معك حال معين، صار معك كشف معين، رؤية معينة، لا تتكلم للناس يا أخي، لأن تكلمك للناس يحول هذا الأمر من مقام الإخلاص إلى مقام الرياء. وربما تكلمت عن الحال القوي الذي نفعك الله به فقل أثره فيك، وربما حرمت بركة الرؤيا التي ذكرتها للخلق تبتغي بها عندهم مكانة أو تعظيما. أحيانا بعض الناس يقول لك: والله أنا شفت رؤيا من 10 سنين كذا. كل ما أعد مع واحد يحكي له إياها، لك يا أخي الرؤيا كانت بشارة لك في وقت ما، لكن يا ترى أنت ماذا فعلت بها؟ هو جعل يتاجر بها حتى يقال إنك ولي وإنك رجل صالح وإنك إنسان مبارك وإنك. طب إذا قلت لك أنا ذلك، ماذا ينفعك ذلك عند الله؟ أنا أدعو الله أن تكون لك هذه البشرى بشرى خير، لكن يا ترى هل يحق لك أنت أن تعتمد عليها أو أن تكتفي بها أو أن تجعلها سببا لإقبال الناس عليك؟ لا يا أيها الأخ الكريم، كل ما يكرمك الله به أبقه بينك وبين الله، إلا إذا جلست مع شيخ مرب فإنك تذكر له هذا الكلام ليوجهك من خلالك. نعم.
يعني أنه لا ينبغي للسالك أن يعبر عن الواردات التي ترد عليه من العلوم الوهبية والأسرار التوحيدية اختيارا منه، بل يصونها عن كل أحد إلا عن شيخه، فإن إفشاءها للغير يقل عملها في قلبه من التأثير المحمود، فلا يحصل له كمال الانتفاع بها، ويمنعه وجود الصدق مع ربه، لأن النفس تجد عند التعبير بها لذة وانشراحا،
سبحان الله،
فيغلب عليه حظ نفسه.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.